رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي إتحاف البشر في مكانة ولي الأمر من الكتاب والخبر للعلامة عبيد الجبري رحمه الله. نعم، قال: والسؤال: من هم ولاة الأمر في الأمة الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والسؤال: من هم ولاة الأمر في الأمة؟ الجواب: هم الأمراء والحكام، أعني قضاة الشرع والمفتون والعلماء الذين هم علماء الملة المحمدية. ثانيا: مما تضمنته الآية.
نعم، هذا القول الذي عليه جماهير السلف أن المراد بولاة الأمر هم العلماء والأمراء، فالأمراء لهم الولاة في الأمور السياسية والجهاد وغير ذلك، والعلماء لهم الولاية في الأمور الشرعية والدينية، يرجع إليهم العلماء الأمة في ذلك. وقد يكون ولي الأمر السياسي، هذا قد يكون ولي الأمر هو العالم فيكتمل له الأمران، كما كان ذلك في الخلافة الرشيدة، خلفاء الرشيدة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، فيجتمع لهم الأمران، فهو العالم وهو الحاكم. نعم.
ثانيا: مما تضمنته الآية.
لكن طبعا ولاة الأمر هنا لهم أحكامهم، لهم العلماء، وولاة الأمر اللي هم الساسة حكام لهم أيضا أحكامهم، لكن المهم أننا لا نخرج عنه. كان في الأمر السياسي وقد أمر ولي الأمر بجهاد وإلى آخره، فنحن نتبعه ولا نخرج عليه. طب والعلماء أيضا؟ إذا العلماء أجمعوا على الشيء فلا نخرج عليه، بل نسمع ونطيع. طيب العامي إذا استفتى العالم فإنه لا يخرج عن كلامه، يعمل بكلامه ويأخذ بكلامه، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا اختلف العلماء تخيرنا من كلامهم. المهم أننا لا نخرج عن طاعة العلماء، أي في فهم العلماء إذا اتفقوا وإذا اختلفوا. نعم.
ثانيا: مما تضمنته الآية. أمر العباد أمرا عاما برد ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه، سواء كان في من أصول الدين أو فروعه، وسواء كان الحاكم أو المحكوم، إلى الله وإلى رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وهو القرآن، الذي علم من دين الله بالضرورة أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكله حق وصدق وهدى، لا يسوغ لمسلم الميل عنه إلى غيره. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته، لأنه بوفاته
يعني والرد إلى شخصه، أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي رجل النبي ويستفتيه، طيب مات النبي فكيف يكون الرد إلى النبي؟ يكون الرد إلى سنته. أما الرد إلى الله فالرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فالرد إليه نسأله، وإن كان قد مات فالرد إلى السنة. وقد يكون الرد إلى السنة في حياته إذا وصلت السنة العبد والنبي ليس موجودا فيرجع إلى السنة كذلك. نعم.
والرد إلى سنته بعد مماته، لأنه بوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وسنته محفوظة لدى أهل العلم والإيمان والدين، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الساعة وإلى ما بعد. وختم الآية سبحانه بشيئين: الأول أن هذا الرد حال الاختلاف في أمر من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو شرط في الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمعنى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان أن تردوا نزاعكم وخلافكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ونفس المسألة: شرط في الإيمان، أي شرط في أصله أو شرط في كماله الواجب. شرط في أصله وهو أن تؤمن بمرجعية الكتاب والسنة، تعتقد أن الواجب أن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة. طيب ده الأصل، إن كان عندك هذا الأصل فقد تحقق لك أصل الإيمان. طيب الكمال أنك تتحكم فعلا إلى هذا وتقول سمعنا وطعنا، لكن قد تخالف، يبقى هنا نفيت الكمال الواجب، فأنت معتقد أن المرجعية إلى الشرع لكنك خالفت، فيكون هنا إيه؟ فيكون هنا وقعت في إثم ومعصية. لكن هل نقول كفرت؟ لا. ليه؟ لأن أصل الإيمان هذا موجود، ألا وهو اعتقادك بوجوب الرجوع إلى الشرع. يبقى عندنا هذا شرط في تحقيق الأصل أو في كماله. إن كنت فعلا قد أذعنت ورجعت إلى قضى الله قضى الرسول، فهذا قد حققت كمال إيمان. طيب ما رجعت، قيل لك هذا قول الله وهذا قول رسول الله، ومع ذلك اتبعت هواك، حينئذ ماذا؟ وأنت تعتقد أن الرجوع على الشرع هو الواجب، يبقى هنا أثمت فانتفع عنك كمال إيمان الواجب، لكن بقي لك أصل الإيمان. يبقى دائما الشرطية الموجودة في النصوص، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك. هذا الشرطية إما أن تكون لتحقيق الأصل أو لتحقيق الكمال. الأصل بيتم بأنه يجب أن تعلم أن الرجوع على الشرع هو الواجب، التحكم من الشرع هو الواجب. فإن كنت تعتقد هذا فقد تحقق لك أصل الإيمان. طيب كذلك ينبغي بموجب هذا الأصل أن تقول سمعنا وطعنا في كل ما بلغك عن كتاب الله وسنة رسول الله. طيب إن فعلت ذلك تحقق لك الكمال. طيب إذا ما فعلت ذلك، أنت تعتقد فعلا وجوب المرجعية لكنك في الحقيقة صاحب هوى ومتهاون، يبقى هنا انتفع عنك كمال إيمان الواجب. نعم.
والثاني ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا أي عاقبة، والمعنى ذلك الرد إلى الله وإلى الرسول هو أحسن عاقبة، خير وأحسن تأويلا خير للعباد في العاجل والآجل. ومفهوم ذلك أن رد التنازع إلى غير الله ورسوله عاقبته سيئة. وثمة آية أخرى توجب هذا المسلك وهذا الطريق الذي هو الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر إلى آخر ما تضمنته الآية. هذه آية أخرى هي من سورة الأحزاب، أعني قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكل عاقل لبيب ناصح لنفسه ولغيره يدرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الآية وجوب انقياد المسلمين إلى ما قضاه أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خيار لهم.
ودل هذا على أن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله رد إلى الله والرسول، وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر. إذن الله يقضي والرسول صلى الله عليه وسلم يقضي، والواجب أنك تسمع وتطيع لما قضاه الله لما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويؤكد هذا الإشارة إلى أن
ولهذا فمن أنكر السنة ومرجعية السنة كفر، لأنه بذلك يكذب بالقرآن. طيب فيجب أن يعتقد هذا الرجوع إلى السنة كما يرجع إلى القرآن. طيب لو قال أنا أؤمن بهذه المرجعية لكن عندي قواعد، فمثلا في الاعتقاد خبر الأحد لا يؤخذ به، لأن العقيدة يطلب الله اليقين وخبر الأحد ظن، نقول هذا ضلال. إذا الشريعة لم تفرق بين خبر الحادي وخبر المتوازن، الشريعة عندها ماذا؟ أن يصح الحديث، أن يصح نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأحد المتواتر ده فقط من باب علمي، هو أن هذا الخبر متواتر يعني وردنا بطرق كثيرة. طيب والأحد وردنا بطرق أقل، فإن فرد راو في إحدى الطبقات بالحديث فهو الغريب، أو اثنان فهو العزيز، أو أكثر من ذلك بما لا يصح حد المتواتر فهو المشهور. يبقى ده فقط بيان نوع الخبر باعتبار طرقه الوصيلة إليه، إنما من جهة الحجية والعمل به أو كذا يجب أن تعمل بحديثه إذا صح. لا فرق بين الأحد والمتواتر، ولا فرق أيضا بين العقيدة وبين غير العقيدة. نعم.
ويؤكد هذا الإشارة إلى أن عدم هذا المسلك معصية، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويؤكد هذا قوله جل وعلا من سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم.
المسألة الثانية وهي السنة الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. فإذا صح الإسناد وتبينت السنة فلا يجوز أن تنعاري قول أحد. وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعاني قول أحد حتى لو لقول صحابي. نعم.
المسألة الثانية وهي السنة الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو في الصحيحين وقد تقرر عند أهل العلم بعد عهد الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ومنها ما هو خارج الصحيحين. وقبل أن
يعني الحديث متواتر منهما رواه الشيخان ومنهما هو خارج الصحيحين. فالصحيحان لم يجمع كل الصحيح، بمعنى أي حديث خارج الصحيحين يكون ضعيف، لا ليس كذلك، ليس كذلك. وقد صرح بذلك، والبخاري صرح بأنه ما جمع كل الصحيح إنما ترك من الصحيح الكثير، لكنه انتخب أحاديث رآها بشرط ما، انتخب أحاديث. لكن هل جمع كل الأحاديث الصحيح؟ الجواب لا. هل مسلم جمع كل الأحاديث الصحيح؟ لا، إنما انتقي من الصحيح نوعا ما هو من أعلى أنواع الصحة. كذلك المتواتر، فالمتواتر يكون في الصحيحين وفي غير الصحيحين. نعم.
وقبل أن أورد بعضها مختارا له تخفيفا عليكم معاشر المسلمين والمسلمات، أذكر بعض ما من روى هذه السنة الصحيحة وحتى تعلموا علم اليقين أنها متواترة. روى هذه السنة الصحيحة الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وأم الحسين الأحمسية واثنتان من أمهات المؤمنين، إحداهما الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة.
ويقصدون يعني السنة المتواترة كذلك أيضا المراده السنة في طاعة ولاة الأمور، هذه السنة المتواترة يعني مجمع عليه. نعم. روى هذه السنة الصحيحة اللي هو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذه محل إجماع، وقد تواترت الأمة على نقل ذلك، وأحاديث ذلك في الصحيحين وفي غير الصحيحين. نعم.
إحداهما الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا وإياكم وإياهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين. وهاكم أحاديث مختار، أحاديث مختارة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
يعني إذا تكون طاعة الأمير من طاعة الله ورسوله، فمن أطاعني فقد أطاع الله، طب ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والمراد من أطاع أميري في طاعتي فقد أطاعني، ومن عصى أميري في طاعتي فقد ومن عصى أميري في معصية الله فيما يخالف النص أمره بطاعة لكنه عصاه مع أمري بالطاعة فقد عصى. يبقى أطع أميرك ولا تعصي أميرك طالما أنه أمرك بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله. يبقى عندنا يا إخواني هذا في إشارة إلى مسألة الإمرة العامة والخاصة، نواب السلطان، لأن من السلطان هنا؟ من أطاعني من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فعصاني فقد عصاني، في السلطان العام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي له نواب يرسل إلى الجهاد على الأقاليم، تمام، من عصى أميرة في الجهاد فقد عصاني. يبقى دل هذا على المسألة التي هي أن نواب السلطان لهم حكم السلطان العام. يبقى إذا طاعة نواب السلطان من طاعة الحاكم العام، عندي محافظ، عندي وزير، عندي كذا، إذا أنه أمرني بشيء وجب عليه سمع طاعة طالما أنه لا يخالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وبالتالي هل الطعن في هؤلاء والكلام فيهم وذكر مثاليبهم وإلى آخره يكون مخالفا؟ طبعا. ليه؟ لأن النبي عم فقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يتبعها عنية، وهذا ذو سلطان. طيب هل يلحق بذلك السلطان في الدول الأخرى؟ الجواب نعم، من جهة ذكر مثابه أو كذا لا يجوز، أما من جهة البيعة أو الطاعة فهذا مخصوص ببلده وهذا مخصوص ببلده، هذا مخصوص ببلده وهذا مخصوص ببلده، أما من جهة ذكر المثالب فلا يجوز أن تذكر مثالب سلطان. طيب هل من ذكر مثالب ذكر العقائد؟ يعني أن تقول عقيدة المحافظ عندنا أنه أشعري صوفي، هل هذا من ذكر مثالب؟ لا، وإنما هذا من بيان إيه؟ من بيان الدين، بيان الدين أن تبين أن هذا أشعري، أن هذا معتزلي. وعلى هذا أئمة السلف تكلموا في بيان معتقد الدولة العباسية وبيان معتقد الأمراء إذا كانوا صوفيين إذا كانوا أشاعرة إذا كانوا ولا إشكال، هذا بيان للدين ونصيحة للمسلمين. الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين مع عامته. فإذا كان الإمام صوفي وأنا أقول هذا منهج صوفي مثلا، إنما الطاعة في المعروف، لو أمرني بمعصية أمرني أن أبني مسجدا على القبر أنا ما أطيعه، تمام، وهذا ليس خروجا ولا شيء. طب إذا أمرني بالتصوف لا أطيعه. طيب بيان النصيحة للناس، هذا يريد أن يحضر درسا لأمير البلد وهو صوفي، تمام، ويستفتيني، أقول لا تحضر له. طب هذا ليه؟ أصل صوفي. طب هل هذا من ذكر مثالب؟ لا، هذا من ذكر مناهج، من ذكر عقائد، من الدين، هذا من الدين، من نصيحة. كما أنني لا أطيع في المعصية كذلك فإنني أبين دينه، ولو أفتى فتوى منحرفة وضالة لو عرضت علي أقول هذه الفتوى تخالف كتاب السنة، لكن لا أستغل بقى هذه الأشياء في ذكر بقى المثالب وأقول إنه وإنه وإنه وأقلب الناس عليه، لكن فقط أقتصر على بيان الدين. ويدل على ذلك وقائع في عهد الصحابة، علي رضي الله عنه حرق الشيعة، ابن عباس بيّن حكم هذه وقال أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته. وعبادة بن الصامت تكلم في فتوى معاوية أيضا فيما يتعلق بالربا. عبد الله بن عمر تكلم في فتوى خالد بن الوليد لما أمر بقتل كل واحد يقتل معه من أسيره وكذا، وقال أنا لا أقتل، وأمر أصحابه ألا يطيع أحد خالد بن الوليد في ذلك. فبيان عقد الأمة، يعني العلماء بيّنوا مع علي أحمد بن دؤاد وبيّنوا مع علي المأمون والواثق والمعتصم وكذا. ليه يا أخواني؟ هذه أمور لا تتعلق بالولاية، هذه متعلق بالدين، أي هذا يوافق الدين أو لا يوافق الدين. ولذا احنا بيّنا لكم التقسيمات هذه من قبل، قلنا هناك كلام يتعلق بالولاية، هذا لا يجوز أن تتكلم مع أحد في متعلق بالولاية، إنما تتكلم مع السلطان. طب يا أبو عمر، فانت بتقوليش بقى ان السلطان ده عمل كذا وسوى كذا وراح وجو تمام واسعار وتضييع على الناس، ده امور ولايه لا تتكلم فيها، خلاص، حتى لو صوفي اشعري، حتى لو صوفي اشعري. طيب الشيء الثاني، امور تتعلق بكونه مفتيا عالما من علماء المسلمين ومفتيا، فهنا يكون حكم الكلام فيه حكم الكلام في العلماء. يعني أنا من الآن مثلا أشرح كتابا وليكن لولي أمري عنده عامل كتاب وأنا بشرح كتاب وجيت عندي مسألة أخالفه فيها وأبين اجتهاد أنه أنا على خلافه، لا إشكال أبدا، أخطأ فيها وبين خطأ ما في مشكلة وأنا بشرح. هذا شأن هنا شأن الإيه؟ العلماء، شأن هنا شأن العلماء، واضح؟ طيب الأمر الثالث، الكلام في ولاة الأمور من جهة المعاصي والمثالب والمخالفات، هذا لا يجوز، بل نصيحة تكون فيها سرا، بل نصيحة تكون فيها إيه؟ سرا. يبقى عندنا الوالي باعتباره وليا، الوالي باعتباره عالما، الوالي باعتباره عاصيا، الوالي باعتباره قاضيا، إن قضى قضاء يخالف الإجماع فلا ينفذ قضاؤه وينقض قضاؤه. أما لو أنه قضى بقضاء في مسألة تذية بقول من القولين لا يجوز أن تنقض قضاء، لكن لا تشوش على الناس وتذكر وتظهر المخالفة لقضائه في مسألة اجتهادية. فالحاكم إذا قضى بالقضاء إن كان مخالفا لكتاب السنة من كل وجه وللإجماع فحينئذ ينقض قضاء، أما إذا لم يكن كذلك فلا. يبقى في اعتبارات للحاكم هي التي تبين لك حدود الكلام في هذه المسألة، لأن بعض الناس يظن أنه لو تكلم مثلا إيه أن هذا الحاكم مثلا في الفتوى دي أخطأ أو أصاب أو شيء يقول لك بس ده خروج خلاص، إذا ما تردوش في الصلاة. لو صلى الصبح ثلاثا صلي معاه واعتبر سبحان الله، يعقل هذا؟ ها هو هنا باعتبار إيه يا أخوان؟ إمام صلاة، إمام صلاة، فإذا قام إلى الثالثة نقول سبحان الله. طب إذا أتم ولم يلتفت أجلس ما أتابع معه. طب إذا أخطأ في الصلاة أرده ولا ما أرده؟ طيب إذا أذن وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أنصح. طب إذا قال لواحد إيه رأيك سلطان البلد أمير البلد بيأذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أقول هذا خلاف السنة لم يزف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع هذا التقسيم مهم جدا، لأن قد يقع إما غلو وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وإما جفاء. فبعض الناس قد يجعل من تمام السمع والطاعة والنهي عن كلام الولاة وأول أخير ألا يتكلم حتى في الأمور الشرعية، ومن الناس من يجعل كلام الأمور الشرعية متعدل إلى الكلام في الولاة. نحن نقول إذن الحاكم له اعتبارات، اعتبار كوني وليا دي لها أحكام، اعتبار كوني عالما بشرح له كتب أو وصلني كلام له أو هو يرى كذا وأنا بدرس ألزم بكلامه، أنا مخالف السلطان، السلطان يرى النزول على القدمين على الأركبتين وأنا أرى النزول على الدين، تقول أنت خرجت على السلطان؟ السلطان يرى أن الزكاة في كل الخارج من الأرض وأنا أرى أن الزكاة في كل حبل يمكن له ودخر وكذا وكذا، هل أنا ألزم بفتوى السلطان؟ لا. لكن لو السلطان قال لي يا هشام لا تفتهد، لو عرض عليك فتوى هذه لا تفتهد ورأى مصلحة الماء خلاص، الدين هذا يفتي به غيري خلاص أسمع وأطيع، طالما أنه بيقوم بفتوى الدين وتدريس الشريعة غير ما في مشكلة، ولو قال لي لا تخطب قال لي لا تحدث خلاص ما في مشكلة. واضح يا إخواني؟ يبقى دي اعتبارات، اعتبار والي، اعتبار عالم، اعتبار مفتي، اعتبار قاضي، هذه كلها اعتبارات لابد أن تراعى بارك الله فيكم. إنما واحد يقول لا ما تقول الحاكم أشعري يبقى أنت كده ذكرت مثالي بالحاكم، لا أنا بذكر تصنيف الحاكم العقدي حتى يعلم الناس ذلك فلا يخفى عليهم أمره ويظنون أنهم مثلا على السنة أو الأخير. فإذا كان حاكمي أشعري، إذا كان حاكمي صوفي، إذا كان حاكمي مثلا كذا وهكذا. يبقى إذن الكلام في نواب السلطان بيأخذ حكم الكلام في السلطان، ولهذا النبي قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وقال من كان له نصيحة لذي سلطان، وقال الدين نصيحة خذني من يا رسول الله، قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامة الحكام. فكل حاكم يأخذ نفس الأحكام في عدم ذكر المثالب وغير ذلك. نعم 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 مين اللي قالك في حاكم قال ما تتكلموش؟ ما هو ما السلطان وكل عالم قريب من السلطان يبقى هو سلطان؟ لا احنا نتكلم له الولاية، قال لا له ولاية، مش بقى عالم انت تقول ده قريب من السلطان وما لا، القريب حاجة والسلطان حاجة. نعم.
الحديث نعم. الثاني
لما قطع ايه؟ وجوده ولا بعيد عنه؟ في وجوده ولا بعيد عنه؟ خلاص طيب ايه ماشي اشكال، انكار في وجود السلطان لا اشكال فيه. نعم.
الحديث الثاني هو حديث عبادة.
طيب لو في غير وجوده بتكلم عن مسألة علمية، يعني بيقول مثلا السلطان بيرفع دي وهذا خلاف السنة، فهذا خلاف السنة ما في مشكلة. نعم.
الحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ممن شهد بدرا وبيعة العقبة الثانية وكان أحد النقباء فيها، قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرات علينا وألا ننازع على أمر أهله.
يعني ما كان الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة، يعني يوجد مظالم فلا تنازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواح من ذلك من الله برهان، كفرا تروا تعلموا تتقنوا، فلا يكون أمر إشاعات وكذا، كفرا لا فسقا ولا ظلما، مراد بالكفر الأكبر، بواحا ظاهرا ليس بخفي ولا هو مختلف فيه ولا ولا، وكفرا يكفر به صاحبه، مش كفرا أن يقول كفرا أو يفعل كفرا ولم تقم حجة عليه ولا توافر شروط انتفاء موانع. عندكم في من الله برهان، أي دليل قطعي ما يحتمل تأويل والاجتهاد. نعم.
الحديث الثالث
لأن الإنكار المنكر ما رأى منكم منكر، فهنا إذا كان بين يدي السلطان حصل منه منكر تنصح له في وجوده، وهل يجب أم لا؟ أقوال، منهم من قال يجب مطلقا، ومن قال لا يجب مطلقا، ومن من قال إذا أمن الضرر فإنه يجب وإلا فلا. طيب، لكن نصيحة: يبلغك عن السلطان بيشرب خمر، يبلغك عن السلطان أنه بيزني، يبلغك عن السلطان أن عند كذا، هذه لا تجلس أمام الناس تنكر علن على السلطان، تقول السلطان يفعل ويفعل، لا، هذه تكون نصيحة فيما بينك وبينه، فمن كان له نصيحة في سلطان فلا يدعي عنه. يبقى الذي يبلغك عن السلطان انصحه سرا. طب والذي يحسن السلطان أمامك تنكر عليه، وهذا التطبيق من السلف، أبو سعيد الخدري أنكر، عمارة بن رؤيبة وكذا أنكر وهكذا. نعم.
الحديث الثالث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم
يصلون عليكم يعني تدعون له ويدعون لكم. نعم.
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا الحديث
نعم.
وهذا الحديث الأخير في صحيح مسلم، ما الذي تفيد هذه الأحاديث وما هو في معناها؟
طيب، البعض فهم من هذا الحديث أننا نلعن ولاة الأمور، لأنه يقول: وتلعنونهم ويلعنونكم، إخبار، يعني النبي بيقول في أئمة وفي ولاة يتولون عليكم، يحصل بقى أنهم يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنكم وتلعنهم، هذا باعتبار واقع، هذا باعتبار الواقع، فهؤلاء شرار الأئمة. لكن هذا جائز تلعنه ما من الناس وكذا، هذا غير جائز، سب وتلعنه، فقد قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحابه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسب ولتنا ونغشهم وأن إلى آخر ذلك، فلا جزء أن تعلن هذا. لكن طيب، في نفسك تبغض ولي الأمر المبتدع والفاسق والظالم، هل في ذلك شيء؟ الجواب: لا، أنا أغلط بقلبك، لا، ما في مشكلة، لكن لا تظهر ذلك، تقول: أيها الإخوة، أنا أبغض هذا السلطان، وإن كنت لا أرى الخروج عليه ولا أرى الكلام فيه. طب والذي تفعله أنت الآن؟ لكن أنا يبغض الإنسان الباطل في نفسه، أن يتمنى الإنسان وليا صالحا يقوم بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، طالما أن عمل قلبي في مشكلة. فهو أيضا بهذا الاعتبار هو مسلم من المسلمين، تبغض فيه باطلة وتبغض فيه بدعة. نعم.
ما الذي تفيد هذه الأحاديث وما هو في معناها؟
مش يجب أن أحب ولي الأمر المعتزل الجهمي، يجب أن أحب ولي الأمر الصوفي، أنا أبغضه، أتمنى أن الله عز وجل يبدلنا خيرا منه، لكن هذا في قلبك، هذا في قلبك، لكن تخبر الناس بذلك لا، لا ينبغي. نعم. يعني لا توسوس يا شيخ مدحت، يعني يقول لك أنا مع نفسي، يعني تحرك الشفتين ولا تحرك اللسان ولا إلى آخره. المهم حينما أقول في نفسك ومع نفسك كل حكم واحد. يعني إزاي؟ يعني يكون هذا في نفسي. طيب، طب ومع نفسي يعني إيه؟ يعني أنا أفعل نفسي أوضه محدش بيسمعني، وأنا مع نفسي هذا حكمه حكم نفسك، فما في فرق. المهم أنه ما تذكره أمام الناس، ما تذكره أمام الناس، لكن مع نفسك وفي نفسك إلى أمر في ذلك إيه؟ تدعو الله عز وجل أن يرزقنا بخير منه وكذا، فيما بينك وبين الله عز وجل. نعم، هذا له اعتبار أيضا، يعني هذا باعتبار ترى لي الأمر فاجر مبتدع ضال كذا كذا كذا، فهل في إشكالية أن أدعو الله عز وجل؟ أدعو له بالصلاح والمعافاة، وإذا اشتد شره وكذا وكذا وقل الله من كان خيرا وكذا فهدي، وإن لم يكن أو علق، يعني بحيث أجمع بين الدعاء للسلطان وبين أيضا تحقيق المصلحة، الله من كنت تعلم أنه سبق في مكيداته وكذا وكذا فهده يا رب العالمين وفقه لي كذا كذا، وإن لم يكن يعني أبدنا خيرا منه، ده فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. نعم، وإلا فالأصل دعاء للسلطان، لا تدعو عليه، هذا هو الأصل، تدعو السلطان. هنا بقى الدعاء للسلطان ولو عن السنة إظهار ذلك، يعني إظهار ذلك، فأنت على المنابر في المجامع تدعو له. انتبهوا يا أخوان، يعني مثلا هل يشكل علي أن مثلا في بيني وبين الله إذا اشتد شره وعلق قد أقول الله إن كان كذا كذا، إن كان سبب في عملك هداته فهدي وإلا فأبدنا خيرا من، هل ده بيتعارض مع إذا رأيت الرجل يدعو السلطان فعلم أنه صحيح السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو السلطان على السلطان فعلم أنه صحيح بدعة؟ لاحظ، إذا رأيت الرجل يدعو إيه السلطان، يعني أنا رأيت يدعو، إذن هذا يدعو ماذا؟ على الملأ، فيكون السنة أن أدعو السلطان على الملأ، ولا أدعو على السلطان على الملأ، فإن من علامة السنة الدعاء للسلطان لا على السلطان، لاحظوا. لكن في نفسك تتمنى هذا، هذا بموجب الإيمان تتمنى هذا طبعا، من لا يتمنى أن يحكم في أمثال من هو على ضرب الصحابة والتابعون وأول آخره، يبقى هذا لا يتعارض. ليه؟ لأن العلامة في الشعار، العلامة في الإظهار، فشعاري الدعاء للرسول، وليس وشعار الخوارج الدعاء على ولاة الأمور، واضح إخواني؟ أما لو أنك كان هذا في نفسك ما يسمعك أحد، لا دليل على المنع منه، إن علقت ذلك وقلت الله من كان سبقك في علمك كذا وكذا كذا وإلا فكذا، هذا فيما بينك وبين نفسك، هذا في نفسك، ادعو الله عز وجل، وهذا لا يعارض إذا رأيت الرجل يدها، إذا رأيت الرجل يعني هذا على الملأ. إذن عندنا شعار، هذا لابد أن يظهر منا، ما هو الشعار يا أخوان؟ الدعاء لمن والله الله عز وجل أمرنا، لا على من والله الله أمرنا. طب الدعاء على من والله الله أمرنا، ده شعار الخوارج، شعار أهل الأهواء، عرفتم الله بارك فيكم، هذه مسائل يعني حساسة، هذه مسائل حساسة، مسائل دقيقة. نعم، غلط. نعم، لا، ما ينبغي أنك أنت تصرح بهذا. نعم،
إن المتجرد للسنة بعيدا عن الهوى
كره عمل قلبي والبغض عمل قلبي، فليكن هذا حبيسا في قلبك، مسألة البغض وكذا لأنه هو في هذا الأمر كأي مسلم مسلم، من أطاع فإنك تحب من أطاع، ومن تسنى تحب من تسنى، ومن ضل تبغض من ضل في لضلاله، مبتدع تبغض أهل البدع. ولهذا كلام أهل السنة في بغض أهل البدع لا يستثنى منه الأولى. هات الدليل على أن أهل السنة استثنوا الولاة من بغض أهل البدع إذا كانوا مبتدعا. لكن ما هو الذي اختص بالولاة؟ أنا على الملأ أظهر ببغض يوسف القرضاوي وسيد قطب كذا. طب لو كان حاكمي هو يوسف القرضاوي؟ لا أظهر على الملأ بغضي لهذا الرجل، لكن في قلبي أبغضه. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم؟ نعم. وبعد الشيخ فتحي هنوزعها هنجزأها. الشيخ فتحي تقول لك لا ما نمشي نتحرك يا سيد، وانت بتقول مع نفسي بالسيارة، السيارة دي معك حد؟ لا ما ينفعش تظهر هذا، ما ينفعش. تقصد تبين الناس الحكم؟ اه طبعا تبين الناس الحكم. اي بس انت برضه انت مدخلك ايه بقى؟ كانك انت داخل مستأجر، حد مديك مثلا راتب، وعشان اول ما تقعد في الزهره تقول له امور لا يجوز ان ادعو عليهم، ولا يجوز. ادخل مدخل كويس كده، يعني ادخل مدخل ايه يعني كويس. حتى دي بقى مساله ايه بقى؟ اللي هي مساله طريقه الدعوه. طريقه الدعوه تدخل ايه؟ استغل الكلمه يقولها واحد، او انك مثلا بتصح السنه، ومن ضمن اصول السنه هذا الاصل مثلا الاعتبار بحال البلد الأخرى. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني اللي بيجري في السودان، كلكم سمعتم مين اللي وافق يا أخواني؟ لا أعوذ بالله ومش عارف إيه وكذا. الله يحفظ بلدنا يا أخواني، ولا نكون كذا. تعرفوا إيه السبب يا أخواني؟ خروج على السلاطين، وخروج على الحكام، وخروج على كذا، وخروج على كذا، وهكذا. يبقى أنت يعني خذ مدخل لا يفهم منك أنت زي ما بيقولوا مذاكر مش فاهم، أو مأجور مش متسنن. نعم.
إن المتجرد للسنة بعيدا عن الهوى ومجارات العوام من الهمج الرعاع يدرك فوائد إحداها وجوب السمع والطاعة.
شوف الشيخ وضع إيه؟ إن المتجرد للسنة بعيدا عن الهوى ومجارات العوام من الهمج الرعاع يدرك كذا. نعم.
إحداها وجوب السمع والطاعة.
لأن أنت عارف إن كل مشايخ الثورات والإخوان أكثرهم يا إخواني إن لم يكونوا جميعا يحركهم ماذا؟ مجارات العوام. لأن العوام هم أصحاب الشهرة. أنت ما يكون لك مقطع زي بعض التافهين مثلا، مقطع بيدخل عليه 2 مليون 2 مليون ونص، بياخد من وراه كام؟ تمام. أنت بقى مقطعك في السمع والطاعة وكذا بيدخل عليك، اللي بيدخل عليك اللي بيدخل عليك 500 ولا 600 ولا 1000، تمام. 99% بيشتموك، والواحد مثلا يقول إيه؟ جزا الله خيرا، جزاك الله خير. مش حتى مثلا يعني يقول أحسن الشيخ فقد بين ينصر، يعني حتى يقولك جزا الله خير بس كده. يعني اللي يسموه بقى إيه؟ اللي هو يعني الموافقة المجملة، لكن الشتم المفصل. يعني اللي بيدخل عليك بيدخل عشان يشتمك. طب مين يتحمل بقى الكلام ده؟ يعني أنا يدخل عليا مثلا 200-300 وفيهم 99 بيشتمه، إنما التاني بيدخل عليه 2 مليون ونص وكله بقى لسان حاله، اذا ضربت فاوجع، حياك الله، ما شاء الله، جزا الله خيرا شيخنا. طبعا ده فتنه، فتنه. وبالذات قضيه الحاج، عايز الناس معاك وسنون، تمام يا اخواني، اشتف الحاج، اشتف الحاج. لهذا تجد الاخوانيين اللي يتحكموا في بعض القنوات، الجماهير يا اخواني كثر كثر. انما هتقول بقى السنه؟ لا. ولهذا قال بعض اهل العلم اذا قال العالم للحاكم اخرجوا لتبعه الناس، واذا قال لهم مصبروا لم يطعه الناس بل شتمه الناس. صح يا اخواني؟ ولهذا ترى مليونيات الخروج، لكن لا يمكن تجد مليونيات الصبر والنصح. انت تجد الواحد في الناس يعني. واخواني مش انتوا برضو بتتعجبوا لما تلك في سرع وقطار وتلاقي واحد بلحية زيكم كده مثلا وكذا يعني الشكل واحد وديك تكلمه لما تلاقيه على السنة في المسألة دي انت بتتعجب جدا. انت منين يا ابني؟ انت جاي منين؟ لكن الاصل ايه بقى اخواني؟ الاصل انه تجده الحزب، والاصل انك تجده مش عارف من طلاب مشايخ، والاصل انك تجده خارجي، والاصل انك تجده وهكذا. يبقى النادر جدا الغريب انك اذا ركبت سيارة او قطارا او الى اخره وكلمت ملتحيا وجدت على السنة، ده الغريب. لكن خلاف هذا المخالف اللي هم اتباع ربع ونهضة والكلام ده كله، هو ده المتوافر والموجود. نعم.
إحداها وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في حال اليسر والعسر والمكره والمنشط إلا أن يرى معصية، كما في حديث عوف بن مالك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
يبقى إذن هنا سمع الطاعة لولاة أمور مشروط بيه أخوان، مشروط بالمعروف. نعم. وهكذا كل من له ولاية، يعني الزوجة على زوجته تطيعه إلا في المعصية، الأب على أولاده، المدرس على طلابه، كل من له ولاية على أحد فإن السمع والطاعة له مقرون بماذا؟ بالمعروف. لكن إذا أمرني ولي الأمر بمعصية عندي مسألتان: المسألة الأولى ألا يسمع له في المعصية ويطاع. طيب المسألة الثانية ألا تنزع اليد من الطاعة إذا أمر بالمعصية. يبقى لا طاعة ولا نزع اليد من الطاعة، لا طاعة في الأمر الخاص ولا نزع اليد من الطاعة في الأمر العام. فهمت يا أنس؟ فهمت؟ طيب أقول لك كذا، إذا أمر الأمر بالمعصية قال لك اشرب الخمر، تعمل إيه يا أنس؟ ها؟ ما تسمعش كلامه. طيب الحاجة الثانية أي الحاجة، أنت مش تسمع كلامه ما يقولك يشرب الخمر، لا طاعة له في ذلك. طيب بهذا بقى تمام يصبح ولي أمر لك ولا خلاص أسقطته؟ يعني تعمل إيه؟ نقول إيه؟ ولا أنزع اليد من الطاعة. يبقى لا طاعة له في الأمر الخاص، لكن لا أنزع اليد من الطاعة كطاعة ولاة أمور. نعم نعم. باعتبار ايه؟ امال ايه؟ انت مش حضرت دلوقتي الكلام ده ولا ما حضرتش بالاعتبارات؟ يعني لو كان مبتدعا او كان نبه على بدعته ما في مشكله. اشرح البرد. شرحهاش ليه؟ اه والله ده احسن حاجه، احسن حاجه شرح البرد وبين الضلال اللي فيه، ده فرصة دي والله، يعني فرصة انك احنا نشرح البردة فعلا. هي المشكلة في شرح البردة ولا المشكلة في شرح البردة على منهج صاحب البردة؟ ده فرصة دي الواحد انه يشرح البردة ويبين ما فيها من الضلالات والمجازفات وكذا وكذا، ده فرصة فرصة. نعم.
وفي حال الأثرة إذا استأثر السلطان،
هو قيل هي المسألة أؤيد البردة ولا المسألة أشرح؟ خلاص أشرح برضه، كل يشرح بمنهجه زي أي موضوع من الموضوعات، زي أي موضوع من الموضوعات. أخطب في مولد النبي، حاضر أخطب في مولد النبي، وأن هذا مولد النبي ما يجوز، والرد على من استدل بهذا، يبقى أنا بخطب في مولد النبي، إيه الإشكالية؟ أخطب في مولد النبي، أخطب في شم النسيم، إيه المشكلة؟ وبين الحكم إن شاء الله. نعم. إيه؟ هو قال اللي يقول الشيخ لنا احنا نقول الشيخ ولا الشياطين وليس لنا، ما في مشكلة. ها؟ لا، لو كان هذه مقولة احد بعينه عرضت علي اقول كلام فلان هذا باطل، لا اشكال. باعتبار ده، باعتبار هذا. لكن تيجي بقى انت بقى تطلع على الصفحات بقى وتشغب وتقول وبما ان واذا وتعمل وتجيب الصورة وتحط قرد وتحط مش عارف، بعض الناس بيتجاوز، لا ده ما يصلح، ما يصلح. فيبقى هنا الحاجة تقدر بقدره. نعم.
وفي حال الأثرة إذا استأثر السلطان
اللي هي إيه؟ كم من عمائم تحتها قروض ولا مش عارف يسموها إيه؟ أنت إيه ده؟ إيه دخل الكلام ده في بيان الحق؟ عشان كده الحاجات دي تكون خاصة بأهل العلم الأثبات اللي هم أصلا من جهة يعني أهل العلم وأثبات يقدرون الأمور، من جهة أخرى يعني بيستمع له. نعم.
وفي حال الأثرة إذا استأثر السلطان له أو مقربين من خواص الناس وعوامهم، وهذا ما ذكره في حديث عبادة رضي الله عنه وأثرة علينا، والمعنى إذا استأثر ولاة الأمر فلم ينصفونا ولم يوفون حقنا.
والنبي سئل هذا، سئل عن هذا، هات الحديث. نعم. قال
فإذا انضاف إليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قيل كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم.
سبحان الله، من أبلغ الجواب. يعني ولاة الأمور يظلموننا، ولاة الأمور يفعلون فينا، ولاة الأمور. فالصحابة سألوا فبما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ها قال إيه؟ انتبهوا، أمران عظيمان جدا. الأمر الأول تؤدون الحق الذي عليكم، يعني أن مخالفة ولي الأمر، أن ظلم ولي الأمر لا يقتضي ألا تؤدي الحق عليك لولي الأمر. ليه؟ لأن ولي الأمر عليه حق واجب. طب وأنت؟ الراعي عليه حق واجب. طب الرعية؟ عليه حق واجب. طب إذا قصر ولي الأمر في حق الواجب فلا تقصر الرعية في حق الواجب. طيب جاء بقى في الحديث الآخر ما هو أوضح من ذلك؟ يا رسول الله أرأيت لو ولي علينا ولاة فمنعونا حقه وسألونا حقه؟ ده كلام رسول، والله ده لو كلام عالم كريم يمكن الناس كفرته، يمكن لا قالوا انت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أجاب النبي أخوان؟ ها ها بس عليه ما حملوا عليكم ما حملت، أنتم أدوا وأدوا إليهم هذا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملت. هم عليهم أن يتقوا الله في الرعية، والرعية عليها تتقي الله فين؟ في الرعية. واضح؟ نعم. يعني أنت أبوك يشرب الخمر ونصحت مرات لم ينتصح، تشرب الخمر كمان؟ طيب كل ليلة يأتيك ساعة ثانية ليلا وتفتح الباب وتقبل رأسه، يا أبي ما تفعل كيت وكيت 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 وكيت. طيب إذا فعل ده مرة ثانية، طب تلتة، طب عشرة، تصفعه ولا تغلق الباب في وجهه ولا تفتح الباب وتنصح ولو إلى الممات؟ نعم.
فتحصل وجوب الصبر على
لكن لو قالك اشتري بقى خمر لا يجوز. في بعض الناس قد يسأل أسئلة فعلا بتكون حرجة شوية من جهة إيه؟ الواقع. أب مثلا خاص بقى قعيد، بقى قعيد على السرير ومبتلى بالتدخين، وانت ابن جالس تجيب له فاكهة وموز وتفاح وكذا، هو عايز علبة سجاير، تقبل ايدين رجليك يشوف خدمة 17 نجمة مش 5 نجمة، بس هو عايز علبة سجاير، يا ابي مش هجيب، يشتم فيك ويعمل فيك وانت مش عارف ايه وانت ايه وانا هعمل وانا هسوي، تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش هجيب. بتبقى بقى ايه مسألة يعني حرجة، حرجة، وممكن يعيط وممكن يبكي وممكن يعمل كل حاجة، بس في النهاية تعمل ايه وانت عاق؟ وانت انت قمة البر، انت لو اتيت لو بعلبة سجاير تبقى عاق، هذا هو العقوق، انما البر الا تأتي وتدعو له. نعم. لا لا لا، لو دعا عليه لا يستجاب له. نعم. لأنه يستجاب المسلم ما لم يدعو إثما أو قطع رحمه.
فتحصل وجوب الصبر على جور الجائر وظلم الظالم وعسف العاسف مع وجوب الطاعة له مقيدة بعدم المعصية في غير المعصية.
يبقى كمان ممكن يكون هو بقى ما مش ملتحي والحيته بتاكله وعايز تحلق له دقنه لحياته. طيب شوية كمان خلاص مضايق نفسيا وعنده اكتئاب عايز التلفزيون يتفتح، يعني في حاجات بقى. ولهذا من فضل الله انك ترزق بقى ايه اب على السنه، اللحيه هو سايبها، التدخين ما بيدخنوش، التلفزيون ما بتفرجش عليه، هيتيح لك بقى انك انت تبره وهو يكون. لكن المشكله بقى ما انت هتعمل ايه؟ ممكن يكون اب كده افتح لي يد من التلفزيون، انا زهقت يد وجاي له اكتئاب، تعمل ايه؟ افتح التلفزيون، هو مش قادر يقوم يفتح التلفزيون، تمام، احلق له دقنته تاكله وخلاص، مش عارف ايه، هات له علبه السجاير بتاعته، هتعمل ايه؟ يعني امور كثيره قد تبتلى بها، لكن في النهايه انما الطاعه في المعروف مهما كان ولو دعا عليك. لكن اسال الله عز وجل وادعو عسى الله ان يهديه. نعم.
وها هنا امران، الامر الاول أن أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم استعملوا هذه الأحاديث وما في معناها وجعلوها مسلكا يسلكونه مع ولي الأمر ولا ينازعونه ويصبرون على أذاه، كما أنهم يؤدون ما عليهم من حقوق لولي الأمر، فإذا ظلمهم وبخسهم سألوا الله الحق الذي لهم.
نعم، كون الحاكم ظالم شيء، وكوني أنا أتقي الله فيه وأقوم بحقوقي شيء آخر. ولهذا كان الصحابة مع ولاة الأمور الجائري مع الحجاج يخرج، ابن عمر يخرج مع الحجاج، الحجاج أمير الحج وابن عمر مفتي الحج، ولا يصلي حتى يعلم الحجاج، والحجاج يصلي بهم وهو يصلون خلفه. نعم.
والأمر الثاني أن هذه السنة مندرجة تحت الآيتين السابقتين، آية النساء وآية الأحزاب، فما تضمنته هذه الأحاديث وما في معناها هو مما قضى الله به ورسوله، فلا يجوز رده وجعلوا غيره بديلا منه. ألم تسمعوا إليه جل وعلا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا قال أئمة الإسلام إن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه، وذكروا خصائصه، ومنها إقامة الجمعة والجماعة وقسم الغنيمة والفيء والغزو، وهذا تفصيله في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وقالوا قسمة الصدقات إليهم جائزة. وثمة أمر،
ولهذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر. يبقى الخروج عليه من أجل الخوارج. اثنان، لا يجوز منازعته في أمر الجهاد، فأمر الجهاد مقول إليه. ثلاثة، الصلاة خلفه سواء كان برا أو فاجرا، وهكذا. يبقى نصلي خلف ولاة الأمور، نشهد الجمعة والجماعات، ونجاهد مع ولاة الأمور، ونرى بيعة ولاة الأمور. يبقى بيعة، جهاد، صلاة، كل أمر ينوب للسلطان أنا وراه. إقامة الحدود لمين؟ للسلطان. الجهاد لمين؟ للسلطان، وهكذا. نعم.
وثمة أمر ثالث، وهو أن ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث. أحدها أن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا واجبا أو مندوبا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله فيجب طاعته. ليه؟ لأن طاعته هنا هي طاعة لله ورسوله. طيب الثاني.
الثاني أن يكون من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ورسوله وجمعا للكلمة، فإذا عزم ولي الأمر على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم، هذا يرى مشروعيته وهذا لا يرى، هذا يرى مشروعيته وهذا لا يرى مشروعيته، والأدلة محتملة متساوية، فإن ولي الأمر يطاع ولا ينازع جمعا لكلمة أهل الإسلام الذين في حوزته.
تبهتم؟ الأمر الأول قطعي هو أمر الله ورسوله. طب الأمر الثاني هو اجتهد في مسألة، مسائل اجتهاد، والمطلوب منك عمليا أن تفعل كذا وكذا عمليا، فهنا يجب علي أن أفعل ما أمرني به لأنه له وجه عند العلماء. طيب، لكن علميا، لاحظوا المسألة دي بقى، علميا هو بيرى هذا الرأي بأدلة وكتاب. طب أنا علميا أرى الرأي الآخر، لا غضاضة في ذلك، لكن عمليا أمر عملي مطلوب مني، يبقى مطلوب مني ماذا؟ إن أنا أسمع وأطيع له في ذلك، لأنه ولا أشغب، لأن هذا من حقوق ولي الأمر. إنما علميا سأبقى لي قولي وله قول. نعم.
الثالث أن يكون معصية، فهذا لا سمع له ولا طاعة، ولكن الواجب أمران. الأمر الأول بغض هذا المأمور به وهو معصية في القلب وكذلك باللسان، إذا لم يترتب مفسدة في مجالس خاصة يأمن المرء من الفتنة بعدها. والأمر الثاني أنه لا يذاع خطأه ولا يشهر غلطه ولا يشن عليه في الملأ لما يترتب على ذلك من مفاسد الدنيا والدين. ولأن هذا مسلك الخوارج القاعدية الذين يحرضون على ولاة الأمن من في مواطن مختلفة كوسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية والخطب التهييجية وإقامة الندوات وعلى المنابر، كل ذلك أيها المسلمون ليس مسلك أهل السنة بل هو مسلك الخوارج القاعدية خاصة. سموا قاعدية لأنهم قاعدون عن رفع السيف ويكتفون بالتحريض بالكلام، فيجب على المسلمين حذر هذه الطائفة والتحذير منها. وكما أن الأئمة مشوا على استعمال هذه السنة فإن استعمالها ألهمهم الله به سبيل الرشد والهداية والعصمة من الفتنة في هذا الباب.
يعني إذا مما يدل على أن الخروج يكون بالسيف واللسان والاعتقاد تصنيف العلماء في الخوارج للخوارج القعدة والخوارج الذين يخرجون بالسلاح. هناك خوارج قعدة يا أخوان، قاعدية الخوارج من؟ الذين يزينون الخروج ويتكلمون ويقلبون على السلاطين مع أنهم لم يخرجوا بالسيف، دول خوارج. وفيه الرد على من يقول بأن الخروج لا يكون إلا بالسيف. طيب الخوارج القعدة ما كانوا يخرجون بالسيف؟ ماذا يقول ابن حجر كما في الحاشية؟ يقول والقعدية قوم خوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج يعني بالسيف، بل يزينونه يحسنونه، فده من الخوارج القعدية. بل إن السلف قالوا قعدة الخوارج اللي هم الذين يعبئون الناس، يتكلم هنا وهنا ده بيعبئ الناس. وما يكون خروج بسيف إلا يسبقه ماذا يا إخوان؟ لسان. نعم إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي إيه؟ بغض هذا المأمور به، بغض هذا المأمور به والمعصية في القلب، يعني تبغضه بالقلب. وكذلك باللسان إذا لم يترتب مفسدة في مجالس خاصة، هذا فيه تفصيل. كان معصية من المعاصي وكذا لا تتكلم فيها باللسان، تبغض هذا بقلبك ولا تتكلم بلسانك. طب وإذا كان كما قلنا بدعة وضعها، إذا تكلم نصحا للمسلمين، تقول ما أفتى به ولي الأمر في هذا، فإن هذا خلاف السنة وكذا وكذا. ما لم يترتب عليه فيه يبقى عندنا أمران، أبغض ما يكون من معصية ولي الأمر بقلبي سواء كان بدعة أو معصية. طيب وباللسان إن كان معصية ما أتكلم فيها. طيب وإذا كان بدعة وكذا أبينها للناس نصيحة، لكن كل ذلك مع عدم إيه؟ مع عدم تأليب الناس عليه وشحن الناس ضده وإلى آخره. نعم.
فإما يروى عن الإمام أحمد وغيره لو كنت أعلم دعوة مستجابة لدخلتها لولي الأمر.
نعم.
لأن الأئمة قد استقر عندهم مما فهموه من كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين أنه بولي الأمر ينصر المظلوم ويردع الظالم وينتشر العدل ويستتب الأمن فتأمن المدن والقرى والسبل، وبمنازعتهم تكون الفوضى واختلال الأمن.
إذا ندعو لولاة الأمور، وهذا كما قلنا كشعار ندعو، لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان كما قال الفضيل، وكما نقل عن أحمد أيضا قال ابن مبارك الفضيل لما يا أبا علي ليه تجعل السلطان لو لك دعوة مستجابة؟ قال لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. نعم.
وها هنا مسائل، إحداها أن الذي قضاه الله عز وجل وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعلمه سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي القديم، وما كتبه في اللوح المحفوظ ضمن مقاديره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير ما هو كائن إلى قيام الساعة. أقول يعلم أن ولاة الأمن في المسلمين أقسام، أحدها البر التقي العادل الذي يخشى الله عز سبحانه وتعالى فيؤتي كل ذي حق حقه ويرضع الظالم وينصف المظلوم لا فرق عنده بين شريف ووضيع وصغير وكبير. الثاني فاسق فاجر ظلوم غشوم عسوف مستأثر. والثالث الكافر ولي أمر بلي به المسلمون وهو كافر إما
يعني كفر نصري. يعني تأتي الديمقراطية بواحد نصران، الصناديق أتت بواحد نصران، واحد يهودي، واحد أي شيء. طب ماذا نصنع؟ لا نعتقد أنه ولي أمر، ما إيه؟ نعتقد أنه متولي للأمر. يبقى احنا بقينا زي بتوع اسكندريه اهو. يبقى ليس ولي امر بل هو متولي الامر. ده صح بقى، ده صح، ده في الكافر هو تولي الامر وليس ولي امر شرعا لان كافر. طيب متولي الامر هنا نخرج عليه بس اذا كانت مصلحه. طيب اذا لم تكن مصلحه يبقى لا يجوز الخروج عليه، احتراطا مفسد. حتى سريحة برون الصراح من ايه؟ من فجر. نعم.
والثالث هو الكافر ولي أمر بني به المسلمون وهو كافر إما كفرا أصليا كأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو كفر ردة كأن يكون أصل ديانته مسلمة لكنه ركب ما يوجب ردته وينقله عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر.
طيب مجرد العمل أو الفعل؟ لا يا إخواني، حكم العلماء بأنه كافر، مش مجرد أن يقول قولة الكفر أو فعل الكفر، وإنما إذا توافرت شروط ثلاثة من الموانع وحكم العلماء عليه بالكفر. لأنه ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا كل من فعل كفرا يكون كافرا، ولهذا العلماء يفرقون بين النوعي والمعين. نعم. الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قول الكفر، قول الكفر. الرجل يسب الله ورسوله وقلبه مطمئن بالإيمان، قول الكفر. لكن الأول ليس بكافر لأنه أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والثاني أكره، يبقى في موانع، فليس كل من قال كفرا يكون كافرا. نعم.
كل ذلك قد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. فما موقف المسلم
عندنا الآن؟ ولاة الأمور على ثلاث أقسام، الشيخ ذكر ثلاث أقسام. واحد البر التقي خلاف الراشدة وأئمة السنة وعثمان ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وإمة السنة. طيب الثاني كافر، إما كفر أصليا أو صار مرتد. الثالث الظلوم الغشوم، مسلم لكن ظلوم غشوم. احنا عندنا القاعدة السمع الطاعة لولي الأمر في المعروف وكذا، واعتبار الولاية بالإسلام لا بالعدل ولا بالسنة. بمعنى ولي أمر مبتدع هو ولي أمر، كما قلنا احنا فرق بين العالم الذي يتلقى على يديه العلم وبين ولي الأمر. شرط العالم الذي يتلقى على يديه العلم أن يكون سنيا سلفيا. طب شرط الحاكم الذي له الولاية أن يكون مسلم. تمام يا إخواني؟ تمام. طيب يبقى سواء كان برا تقيا أو فاجرا ظلوما غشوما فلا يجوز نزع اليد من الطاعة والخروج عليه. طب يبقى الثالث اعتقد انه ليس بولي امر بل متولي للايه؟ الامر. فليس ذو في عنق بيعه، لكن تعامل مع التعامل المصالح المفاسد. فان وجدت قدره يراها حركه حزب، لا يراها اهل الحل والعقد، فانهم يخرجون عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك، الا ان ترى كفر بواحدكم في الغدر. لكن من يقدر هذه الامور؟ قدرها قائد حزب، قائد جماعة؟ لا، إنما يقدرها المعني علماء، يقدرها مثلا أهل شأن إذا قاموا فلهم شوكة معينة. نعم.
فما موقف المسلم؟ الأول مع السمع والطاعة يحب
ويعان ويناصر ديانته. طب الثاني
قد يبغض ويعان إذا خشي على
الشاهد هنا يا علاء، ها هنا بقى الثاني ايه؟
قد يبغض ويعان إذا خشي
يبغض يبقى لو أنا أبغضت بغض قلبي ماذا؟ لا اسم علي، لأن البعض قد يبالغ ويرى أن حتى ولي الأمر اللي من أفجر الناس أنه يجب حب ولا يجوز بغض. لا، هو في هذا أعامله باعتباره مسلما يا محمد، المسلم انت بتبغض المبتدع ولا لا؟ تمام. والظالم تبغضه ولا لا؟ نفس المساله. لا فرق بين اللي يفرق بين الامر وغيره يجيب، بس لا تظهر البغض. انما في غير الامر باظهر البغض. اللهم اني ابغض سيد قطب، ابغض. طيب لو انه سيد قطب حكمي وانا عمي بره ابتلينا بسيد قطب، تمام، هل هو كافر عندي؟ لا. يبقى ما ينبغي اقول اللهم اني ابغض سيدا، ما اقول هذا، ما اظهر هذا، لكن في قلبي ابغضه ولو ولي امر. نعم. والثاني اللي هو الظلوم الغشوم،
قد يبغض ويعان اذا خشي على زوال الدوله وصيروره الامر الى أسوأ.
يعني يبغض ويعان، سبحان الله، ويعان اذا كان في ولايه المصلحه وكذا. نعم. له الحقوق بقى،
ولا يجوز
جاهد وجاهد خلفه، وان احد خرج عليه واعينه، كل هذا. نعم.
ولا يجوز الخروج عليه ابدا لما سمعت من الاحاديث التي استغنينا بها عما هو في معناها مما لا يحصى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفه رضي الله عنه من حديث طويل اصله متفق عليه: تسمع وتطيع للامير، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، فمن ضعفه ليس عنده مستند بل المستند الصحيح على خلافه.
طبعا كما قلنا النووي قال عندنا بقى حديثان الصحيحة. نعم.
وهكذا حينما يتخلى أو يتنازل من ينتسب إلى علم الشرع عما رزقه الله من العلم، فيدع ما أخذ الله عليه من الميثاق، وقد دلت عليه الآية التي ذكرناها في سبب الحديث في هذا الموضوع، يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ثلاثة أسئلة جديرة بالعناية، فتفطن إليها وأصغ سمعك إلى جوابها. السؤال الأول: ما حق الإمام على رعيته؟ السؤال الثاني: ما حق الرعية على إمامها ولي أمرها؟ السؤال الثالث: كيف تصنع الرعية إذا بقسها الإمام حقها أو منعها إياه بالكلية؟ فللجواب على السؤال الأول نقول: اعلم أن حقوق الإمام على رعيته عشرة. أولها: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية، وقد أوجب الله ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال.
طب ما معنى بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا؟ ظاهرا ماشي، طب كيف بذل الطاعة باطنا؟ قول يا شيخ. أيوة كويس، تمام. يعني لا تعتقد عدم البيعة، لا تعتقد عدم البيعة، تقول هذا مو بولي أمر في نفسك، لا. فمن بات أو من مات وليس في عنقه بيعة الإمام فمات مات متى الجاهلية. يبقى أنا أعتقد البيعة حتى ولو كان ظلوما غشوما، أعتقد البيعة، ولا ينبغي أن أنام ليلة بلا بيعة، إلا إذا كان حاكمي كافر، كافر يهودي نصراني كافر كذا كذا، أو مرتدا حكم العلماء عليه. إنما كل من يعيش، لا يجوز للمسلم في تونس أن يبيت إلا وفي عنق بيع الحاكم، ولا في مصر ولا في المغرب ولا في هذا. نعم.
وثانيها: بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سرا معروف، تبع علانية إزاي؟ ها؟ نعم، إذا كان عنده فإنك تبذل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسول وليأمة المسلمين وعامتهم. قلت: ويوضح نصيحة الحاكم ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول خالف قوله فهو مردود.
يبقى إذن هذه النصيحة تكون بينك وبينه سرا، إنما لو فعل منكرا أمامك انصح له علنا فيما بينك وبينه، لكن بالأدب. وهل يجب هذا عليك أم لا؟ كما قلنا، فيه من أوجب، فيه من لم يوجب، فيه من فصل. إن لم تخش على نفسك فهو يدخل في عموم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد حصل هذا من الصحابة، بعض الصحابة كأبي سعيد لما أنكر علنا. نعم. إنما تنكر علنا بعيدا عن السلطان فهذا ليس من منهج السنة والجماعة. نعم.
وثالثها: القيام بنصرته باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين، ورابعها أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. قلت: فلا تغتر بما يرويه بعض أهل الأهواء من تصرفات العز بن عبد السلام مع الحكام المنافية لهذا.
يقول سلطان العلماء كذا، لا تغتر. والعز بن عبد السلام على مذهب الأشاعرة ليس على جادة السلف، ولهذا تجد الحزبيين والتكفيريين يرفعون قدر هذا، بل يصنفون لك إيه؟ علماء وأمراء، ويأتون بكل بقى الأمراء اللي العلماء اللي صار لهم مواقف غير سلفية مع إيه؟ مع الأمراء. احنا عملنا مصنف بعض اخواننا، لا احنا وصلنا بهذا تكرارا مرارا، نريد بقى احنا علماء وامراء، علماء سلفيون مع الامراء مواقفهم. بعض اخواننا جزا الله خير جمع طيبا في ذلك قيد المراجعه اللي هو عبر بقى تاريخ امه الاسلام والقرون، كيف بقى موقف علماء السنه مع ائمه الجور. يبقى احنا عندنا علماء وامراء، هم ياتون بعلماء خالفوا مع امراء، نحن نريد بعلماء أظهروا منهج السنة مع الأمراء. نعم.
وخامسها إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. وسادسها تحذيره من عدو يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.
نعم، ولهذا يجب عليك أن تبلغ عن المفسدين. لو عرفت واحدا مثلا صنع مفجرات ولا داعش عند أحزاب نسيفة ولا آخره، هذا يجب عليك أن تبلغ فيه، لأن سلاحه قد يقتلك وقد يقتل ابنك وقد يقتل ابني، وهذا من المنكر الذي يجب الأخذ على أيدي صاحبه. طيب، لم نراه صاحب أحزمة لكن نراه صاحب فكر على الصفحات داعشي ويطعن. نعم، بلغ في الصفحة هذه، بلغ ولاة الأمور في الصفحة هذه. يبقى لا ينبغي، فإن النبي قال كما في حديث علي عند مسلم: لعن الله من أوى محدثا في ضبط محدثا. فأنت ملعون داخل في اللعن، إن رأيت هذا وشره وفكره ولم تبلغ فيه فأنت داخل في هذا الحديث. والنبي يقول: من رأى منكم منكرا في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بالقلب. وده منكر عظيم جدا، منكر عظيم، ممكن حادثة في كفر الشيخ ديت يعني تدمر البلد، مديرية أمن مش عارف إيه، محافظة مش عارف إيه، وأنت عارف إن هذا عندك كذا كذا، أو في بيلة أو في أي مكان من المكان، حتى ولو عرفت هذا في أطراف البلاد لا ينبغي. لعن الله من أوى محدثا. نعم.
وسابعها إعلامه بسيرة عماله الذين هو
لك بس مش قالكم كلامنا، مش قلنا لكم المداخل دول مباحث، عرفتوا بقى دبابيس خلاص، مش قلنا لكم اهو مباحث، اهو مباحث، اه مباحث. وايه المباحث؟ غلط ولا حاجه؟ مباحث بحق، مباحث بحق، انما انتم مفاسد مش مباحث، انتم مفاسد، انتم مفسدون في الارض. لابد من الاخذ على ايديكم. ولا تأمر كانوا كده، ولا تأمر مع امثالكم كانوا يعملوا ايه؟ منهم من كان يقتل في مصلى العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى كيما لم تاخذ بريم خليل، وجاوري أمر مع جهمي أهو. تمام. وعمر كان يعرف الصبيغ بإيه؟ مش بالدرة. هذا أعظم الفساد في الأرض، أعظم من أخذ أموال الناس وقتل الناس في دمائهم. نعم.
وسابعها إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته.
الإمام أحمد، الإمام أحمد لما استشير بعد ما مكن الله له في دولة المتوكل في تعيين الجهمي تعينه، كان يأمر لا اوعى ما تعينش هذا وعين هذا ما تعينش هذا، فده نصح وده هذا نصح. فنحن ما بحس نحن رجال أمن، نحن رجال أمن، خف على ديننا وخف على بلدنا. لو الأمر ما كلنا والله ما نترك إخوانيا ولا نترك داعشيا ولا نترك ولا 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 إلى خير. نعم، بل سيكون أخذون عليهم ربما أعظم من أخذ كثير من الناس. نعم.
وسابعها علمه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. قلت وذلك متواتر من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. ومن ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حين صلى بأصحابه الصبح وهو جنب ولم يغتسل خشية البرد وهي في السنن.
شوفوا يعني يبلغون ولي الأمر العام بما فعله بعض إيه العمال أو الأمراء الخواص. كان في أمير يصلي بهم وإذا قرأ قل هو الله أحد، فهم قالوا يا رسول الله فلان فعل كيت وكيت. طيب عمرو بن العاص لما صلى بهم وهو جنب وتيمم ولم يغتسل قالوا للنبي، يبقى هذا البلاغ لا إشكال. أنت لو أخبرت المحافظ بما فعله رئيس مجلس المدينة من المخالفات، لو أخبرت الوزير بما فعله المحافظ من المخالفات لا إشكال، ترفع هذا إلى ذاك وترفع هذا إلى ذاك، ما في مشكلة. نعم.
وثامنها إعانة على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور. وتاسعها رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. وعاشرها أذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل.
لا تذكر المثالب حتى توغر الصدور، بل اجمع القلوب. نعم.
وعاشرها أذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بتصرف. أما الجواب على السؤال الثاني فنذكرك بأن حقوق الرعية على إمامها عشرة حقوق، وهي: الأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطب.
طيب ما على الخليفة؟ هذا على الرعية. طب ماذا على الراعي؟ واحد حماية بيضة الإسلام. نعم.
حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهاد على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. الحق الثاني حفظ الدين على أصوله المقررة.
نعم. يقوم بحماية بيضة الإسلام ضد الأعداء المفسدين سواء من الخارج أو من الداخل. نعم.
الحق الثاني
فلا يصلح الناس إلا ولاية برة كانت أو فجرة في الأمور العامة. فجرة فين؟ الله يؤمن به السبل وكذا وكذا. يعني لو ولي على الناس ولي أمر وكان عند مظالم وكذا، لكن انظروا لولا ولاة الأمور بعد فضل الله والحكومات حتى ولو كان فيها ظلم لبعض أفراد أو في كذا لقتل الناس بعضهم بعضا. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنع الفاجر أن يعتدى على زوجتك وهي معك؟ ما الذي يمنع الفاجر أن يأخذ مالك وأن يطردك من أرضك؟ لكن الناس تخاف الحكومة، ولهذا الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. نعم.
الحق الثاني حفظ الدين على أصوله المكررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح حجج الدين ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقد والإبرام. الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمعة والجماعة.
يبقى الأول حفظ دنيا وأمن الناس، والثاني حفظ دين، فينشر السنن ويقمع البدع ويعاقب أهل الفساد والضلال. نعم.
الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهله وأهلته وأهلته وحج البيت الحرام وعمرته.
فالناس تبع في الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس. احنا غدا رمضان بننتظر ماذا يا اخوان؟ إعلان ولي الأمر. غدا العيد بننتظر إعلان ولي الأمر. إن قال المتمم من شعبان كنا سمعنا وطاعة، حتى لو إن البلاد الأخرى ماذا صامت. وإن قال غدا العيد كنا سمعنا وطاعة، حتى لو البلاد الأخرى ماذا صامت. يبقى الصوم يوم وصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم.
ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحديد من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم.
نعم. وإحنا أيضا عندنا كل البلاد عندها إيه؟ تيسير أمور الحج وكذا. عندنا الحج بالقرعة ومش عارف إيه، والدولة بتقوم بتنظيم هذه الأشياء وأعداد معينة، ده راجع لولاة الأمور. تمام.
الحق الرابع فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته.
نعم. يبقى عنده قضاة وعنده محاكم وعنده كذا يفصل بالنزاع في النزاع بين الناس، هذا من صلاحيات ولي الأمر. وإلى الناس ماذا تصنع؟ وإلى من تلجأ في القضاء؟ فيحصل بهذه المحاكم والقضايا منافع عديدة. نعم. وينبغي أن يكون ذلك على وفق شرع الله. نعم.
الحق الخامس إقامة فرض الجهاد بنفسه وجيوشه أو سراياه وبعوثه.
نعم. الحق بنفسه يخرج معهم في الغزاة أو ينيب، والنبي قد خرج في غزوات وأنا ووكل وأمر في غزوات. نعم.
الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. الحق السابع جباية الزكوات.
والنبي قد قال: والذي نفسي بيده لو سرقت فطيرة محمد لقطعت يدها. نعم.
الحق السابع جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفي والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك وتفيضه إلى الثقات من العلماء.
نعم. اللي هي بنسمى الأموال سلطانية، يقوم على هذا جمع جزية وزكوات وأموال فيء وخراج، كل هذا اللي هي أموال الدولة، أموال الدولة بنسمى الأموال السلطانية، وتصرف فيها على وفق الشريعة. نعم.
الحق الثامن والنظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهاد وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات.
نعم. هذه أمور عامة فيها مصالح العباد والبلاد. نعم.
الحق التاسع والنظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى مستحقيها،
وهذه بالأحكام الجهاد. نعم.
الحق العاشر العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بتصرف.
هذه نقطة جيدة يا إخواني، يا ليتنا نحفظها. ها؟ عشرة حقوق للرعي على الراعي، عشرة حقوق للرعي على الراعي. كلام جميل، كلام جميل. تمام يا إخواني. الذين يقولون الحكام قد نحوا الشريعة كلية فلم يعد عندهم شريعة، وهذا كفر. تمام يا إخواني. إحنا عندنا يا إخواني العقائد، أركان الإيمان الستة، ولي الأمر حجرك وقال: لا تعتقد الإيمان بالله ولا بالملائكة ولا بالرسل ولا بالكتب ولا باليوم الآخر ولا كذا. حتى ولو كان ولي الأمر عند ابتداعات، ها، يبقى دي مخالفات. حتى لو يعتقد مذهب الأشعار، يعتقد مذهب المعتزلة، لا زال في المسلمين هذا من يكون أشعريا من يكون صوفيا من يكون، لكن فيه ولي الأمر قال: ما نؤمن بالله، ما نؤمن بملائكة بالكتب بالرسل بكذا، اعتقد واخطب كل هذا الشيء. طب ده أركان الإيمان. طب أركان الإسلام من الشهادتين في أحد منع؟ طب صلاة صوم زكاة حج، صلاة فيها مساجد وفيها رواتب وفيها وزارات وفيها، يبقى قيم على الصلاة ولا منع الشعيرة هذه؟ ساعد عليها وأعطى الرواتب ودافع ولا كذا؟ ولو اعتدى أحد من الناس على إمام المسجد بيأخذ حقه ولا لا؟ طب والصيام نفس المسألة، نفس المسألة في الصيام من معرفة الأهلة والعيد وكذا، ومن هذه الأمور ما منع صياما، والزكوات ما قال ما تؤدي زكاة وكذا. أما جمع الزكوات أو كذا قد يوافق الأمر قد يخالف، يبقى هنا ترك وافق في كذا وخالف في كذا. طيب بالنسبة للحج نفس المسألة، يؤيد الحج ويشجع عليه ويعني ينظمه وغير ذلك. يبقى عندنا أركان الإيمان وعندنا أركان الإسلام. طبعا عندنا القضاء، موجود قضاء ومحاكم، أنا بتكلم على بادي المسلمين العامة مش إحنا يعني بصفة خاصة، موجود قضاء وموجود كذا، في مخالفات للشرع، في مخالفات للشرع، لكن أصل القضاء موجود وبينتظمت أموره الناس. طب الجهاد والجيوش والدفاع عن بيت المسلمين، هذا موجود الجهاد وكذا. طب البيوع والأسواق وتنظيم ذلك، هذا موجود وكذا، ولي الأمر قد دخل في الأسعار ويمنع وغير ذلك. طب في ضمن هذا كل موجود مخالفات، موجود مخالفات، لكن أقول إن الشريعة منحاة كلية، كيف أمال أركان الإيمان وأركان الإسلام والمعاملات والحدود والجنات والجهاد والبيوع والشراء وكل هذا، ها أمال ده إيه؟ والزواج والطلاق والميراث وكل هذا أمال ده إيه؟ يا إخواني في مخالفات، تكون في مخالفات اسمها مخالفات ولي الأمر وولاة الأمور بين مستقل ومساكن، في مظالم قد يكون عند زيد وعبيدة وكذا، في مظالم لا زال هذا في عهد السلف. إنما ليشهد شريعة الذي لا يراها، الذي يرى العمل بأنه كفر، الذي يكذب لا بقى له أحوال أخرى. خلاص، إذن إقامة هذه الأمور على تقصير شيء، وأنك تقول هذه الشريعة منحة منحة، تزوج تطلق حضانات يعني أموال مهور حقوق مواريث كل ده، ده ربع الأحكام، ده بس كده ربع الأحكام، تزوج وتطلق وتورث ده ربع الأحكام، ربع أحكام الشريعة، محاكم وقضية وكذا ده ربع، عبادات ربع، معاملات ربع، ده من جهة الأحكام العملية. عقائد حدش امتنع، نحن سلفيون أثريون وفي تونس وفي المغرب وفي ليبيا وفي كل مكان، اعتقد ودعات السنة موجودون. ليه انت بتنظر الى الجزء الفارغ من اناء؟ ليه ما بتنظرش الجانب المليء؟ عشان تقول نحى، يعني نحى سواء حكم بقانون وضعية، ده مش نحى. طب اقرا كده الدستور تلاقي الماده الثانيه على طول مصر مثلا او اي بلد اسلامي. طب كويس، دينها الاسلام. طب لغته الرسميه اللغه العربيه. طب مبادئ الشريعه المصدر الرئيس فيه، وهكذا. يعني أن يوجد بقى مخالفات في عالم في كذا في كذا، المخالفات موجودة مستقلة ومستقلة، بس أنا بتكلم عن مسألتي على تصور كلمة نحى الشريعة كلية لهذا حكم عليه بإيه؟ بالكفر الأكبر. يعني نحى الشريعة كلية لما الشيخ يقول وهذا ولي أمر شرعيا، ليه؟ أصل نحى الشريعة كلية، يعني ما جوزش ما طلقش ما ورثش ما بطلعش إلى مراسه. بس الأحوال الشخصية، يعني إيه الأحوال الشخصية؟ ما يبقى أنت خالفت كلمتك كلية، صح يا شيخ رمضان؟ كلية، إن يعني كلية دي بيخالفك حكم واحد، وأنت قلت كلية، تمام؟ أو بتاتا، أو حكم غير الزواج مستمر، كل دي ألفاظ غير مسؤولة، أدت إلى كفري، الحكم الكفري فيما لا يصح الحكم الكفري به. فناقش، هتقول بس واحد يعني معناه أغلبي، هتقول أغلبي، طب كم إلى حد كم؟ يعني لو فرضنا الشريعة 100 بند لغاية كم أنت مسامح؟ أي عدد هتقوله أقول لك ما دليل؟ 98؟ طب إيه الفرق بين 99 و 98؟ لهذا هذا القول لا أقول أضعف بيت العنكبوت، بيت العنكبوت له تواجد، هذا لا شيء له بتة. ونعود إلى أوصاف الشرعية، جاحد كذب استكبر بدل وهكذا، الأوصاف الشرعية المعروفة، استحل، دي الأوصاف الشرعية يا شباب، الدروس والكلام ده تمام يا إخواني. إنما أما من إذا كان يحكم في قضية أو قضيتين أو بعض القضايا فهذا كفر أصغر. أما إذا نحى الشريعة كلية لم يحكم بها بتاتا كان مستمرا الحكم عند الله فنكون كفرا كفرا أكبر. اشرح لي الألفاظ كده، تعالى الدين محاضرة كده واشرحها وانا طلع العلم هقعد أمامك بتاتا. طب يا شيخ طلع وجوز وورس وكده، لا هو ده خالف بتاتا، ده خالف كليته، لا دي تصلها يعني بعض من بسيطة بس خالف كليتها ولا ايوه خالف كليتها خلاص اسحبها اسحب كليتها. تعال بقى نيجي الاغلبي، هتقول اغلبي لكام؟ وبعدين تعال اغلبي، تعال اغلبي مش عندنا باب جهاد؟ بس هو لا يرى مش عندي جهاد، يعني جهاد في بعض المخالفات. طيب قضاء ومحاك ايوه بس خلي بالك فيها برضه ما بيحكمش بالشرع فيه القضاء، عندك كل التعزيرات موافقة للشرع، كل ما لم يكن موافقة للشرع جينا الحدود هيبقى مخالف. شفت انا بصيت ايه؟ انا بصيت على الحد فقلت ده نزل، وبعض شقة فيها مخالفات افقدها بس اسمها ايه؟ قضاء يوافق الشرع الا في بعض اشياء. انت لقيت انت عملت ايه بقى؟ قضاء غير شرعي كليات، قضاء غير شرعي كليات. انت بتقول ايه؟ بس خلي بالك يا شيخ هشام ما تضحكش على الناس اللي عندك، هو ما بيحكم حتى في التعزيرات مش لانها الشرع، فخلي بالك ما تضحكش على حد هو قال ده الشرع اقوم بقى ايه اقصف جبهتك اقول لك هو قال جحد الشرع وقال لك انا بجحد الشرع؟ ما قالش، يبقى ما قالش بجحد الشرع ولا قال مثلا هو ده الشر، يبقى خلاص يبقى بنحكم على هذا الحكم من جهه الموافقه او المخالفه، لكن ما نسبش الى الشر ولا نسب الجحد ولا نسب الى جحد الشر. يبقى عندنا يا اخوان طبعا الكلام ده هيغيظ جدا هؤلاء، يبقى قضاء في مخالفات، معاملات توافق الشرع بس فيها مخالفات، عبادات بس فيها مخالفات، عقائد بس فيها مخالفات، جهاد بس فيها مخالفات. يبقى عاد الامر الى ايه؟ لان انت تقول نحى الشريعه كليتها بس ما نسبش الى الشر، نسب الى الاسلام، دين الدوله الرسمي الاسلام ومبادئ الشريعه هكذا. عايز احنا مش بنتكلم عن ايه؟ عن ان كل شيء يبقى احنا بنتكلم عن رد شبهه نحى الشريعه كليتها، مش احنا بنقول احنا البلاد الاسلاميه فيها الشريعه كليتها، احنا بنرد على شبهه نحى الشريعه كليتها. واضح؟ زي ما واحد يجي مثلا يكفر سيد قطب هقوم ارد عليه، مش معناه بقى ان انا بايد سيد قطب، اللي هيكفر سيد قطب هرد عليه اقول له ما الدليل، اللي بيكفر الخوارج بقول له ما الدليل، وانا اللي جالس طول النهار والليل ادرس الخوارج كلاب النار، يبقى ده مبحث مبحث. تمام نعم، احفظوا دي مهمة جدا صراحة، يعني ما يعني وجدتها بهذا التقعيد في كثير من كتب ردت على مسألة عدم تكفير السلطان إذا حكم بغير ما أنزل الله. المسألة دي بالذات مهمة جدا، المسألة دي مهمة جدا، مسألة تحت الشريعة كلية ديت، أما إذا وضع قانون كذا كذا إحنا عندنا الرد المجمل عندنا حتى لو وضع، خلي بالكم إحنا بنتكلم كده. طب ولو ما كانش الأحوال الشخصية وما كانش ده وما كانش ده وما كانش ده على وفق الشريعة برضه مش هيكفر، اسمه إيه بقى؟ ترك العمل بالشريعة، وترك العمل بالشريعة ليس كفر إلا أن يكون على وجه جحود أو سحر أو تكذيب أو كذا وكذا، ده إحنا لو حتى موجود هذا. نعم.
وأما جوابنا على السؤال الثالث وهو كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها؟
سؤال مهم، أما وقد بين الشيخ حق الرعية والرعية، طيب إذا ما قام الرعي بحق اللي عليه وطلب الرعية بالحق الذي عليه، هذا بإجماع حديث النبي كما قلنا بأن الأمة تؤدم علي تسأل الله الذي لا. نعم.
فنقول لا عليك فقد كفيت البيان ممن جعله الله معدن البيان، فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى.
يبقى خروج وخلع، خروج وعزل، لا خروج لا عزل. نعم.
بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وأخرج الإمام مسلم في باب يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم من كتاب الإمارة والبيعة عن وائل ابن حجر سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فعرض عنه ثم سأله فعرض ثم سأله في الثانية أو الثالثة فحدثه الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
حتى مع كل هذا ما أعطونا شيئا ويطالبون بحقوقنا عليه. اسمع أطع، أنا سلطان، أنا ولي أمر، لا تتكلم في حقي. لا، وهو في نفس الوقت يضرب ظهرا ويأخذ مال. أعمل بقى، أمنعه واحد واحد؟ لا، واجب عليه أن يتقي الله فيه، وواجب عليه أن يتقي الله فيه. فإن لم يتقي الله فيه اتقيت الله إيه؟ النصوص واضحة، دي مش نصوص مداخلة، أفهموا خدعوك فقالوا هذا فقه المداخل، خدعوك فقالوا هذا فقه المداخل، إنما هذا فقه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان قالك يا شيخ رمضان لما أنت قرأت عشرات النصوص كان رده إيه؟ كان بيعقب على كل حديث ولا انتظر للنهاية؟ وفي النهاية قال ايه؟ وانت بتقرأوا الاجماعات، وش الاجماعات؟ هو قد لسة اجماعات ليه بقى؟ عشان الحسين خارج. ايوه نعم. قال ازاي واحنا نص الاجماعات موجود ولا نرى نرى يرون 77 اجماع، 70 لو حطينا 7 كمان يبقى رقم المرور ولا المطاف ولا مش عارف ايه. انت ما خدتش الخلال ولا خدت الا لك. انا قصدي انت يعني هو ما خدش بهذه، يبقى ياخد بالشيخ ربيع. سبحان الله. نعم.
قال القرطبي في المفهم يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. وأما الثالث الذي هو الكافر، وهذا في حديث عبادة المتقدم وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث فيه دليل على خلع الحاكم الكافر، ولكن بشروط. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، الشرط الأول ظهور الكفر ووضوحه وصراحته
كفرا بواح. نعم.
الشرط الثاني الدليل القطعي الذي لا يقبل التأويل على أن حاكم قطر كذا من أقطار المسلمين كافر مرتد.
عندكم فيه من الله برهان.
الشرط الثالث القدرة على إزالته وخلعه.
فين هذا في الحديث؟ نقول هذا في القاعدة العامة أن جميع الواجبات منوطة بالإيه؟ بالقدر. نعم.
الشرط الثالث القدرة على إزالته وخلعه، وذلك بأن تكون لدى أهل الإسلام قوة تساوي قوته أو تزيد عليها، فإن لم تكن عندهم قوة عزل فإن الدائرة تدور عليهم.
عندهم قوة يعني عزل، فإن الدائرة تدور عليه زي ما أنت شفت في السودان إيه اللي حصل. نعم.
تسفك دماء وتزرق أنفس معصومة وتتلف أموال محترمة. الشرط الأخير أن يتمكنوا من دفع مفسدة بعد إزالته، والمعنى قدرتهم على تنصيب مسلم خير منه للعباد والبلاد، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليبقوا تحت ولايته ولا يحبونه ويبغضونه في الله، لكن لا يتعرضون لمواجهته. فإن المسلم الفاسق مهما يكن لو قهر الخارجين عليه تكون فيه رحمة وشفقة، أما الكافر فإنه منزوع الرحمة والشفقة على أهل الإسلام، فلا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. وخاتمة هذه الكلمة هو الكلام في المظاهرات، وقد يسمونها ثورات، والكلام عليها من أوجه. الوجه الأول في نشأتها، متى ظهرت الثورة ممن ينتسب إلى الإسلام على الأمير المسلم أو الإمام المسلم؟ إن أول من رفع عقيرته واصفا الحاكم بالظلم من أجل أمر دنيوي فات عليه من هو ذو الخويصر التميمي، ثار في وجه أكرم الخلق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من اليمن، وكان رضي الله عنه أميرا على اليمن، فقسمها صلى الله عليه وسلم على أربعة من صناديد العرب، ومنهم الأقرع بن حابس. فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم، فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم. فسكنوا وانقادوا لما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الله أراه ذلك، لأنه متقرر عندهم وجوب الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرابط بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إمامهم، هو خيارهم وخيار الناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فعلموا أن هذا مما أوحاه الله إليه. وأما شقي الغشوم ذو الخويصر التميمي قال عدل يا محمد، وفي رواية والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. ثانيا السبائية، أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي من اليمن الذي أسلم نفاقا وكيدا على الإسلام على أهل الإسلام. ما صنع ذلكم الرجل وأصحابه؟ كانوا يجمعون أخطاء ولاة عثمان رضي الله عنه ويهولونها ويضخمونها في الناس بحجة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فما انتهى أمر عدو الله إلا بقتل خليفة الراشد الثالث رضي الله عنه. فكل ثائر على أميره من أهل الإسلام سلفوه السبائية وذو الخويصر التميمي، ومطلب هؤلاء وذاك هو مطلب دنيوي، وإلا فعدو الله يعلم أن عثمان رضي الله عنه مجمع على خلافته من أهل الحل والعقد من المسلمين من الصحابة، ثم تبعهم سائر الصحابة والتابعون، ثم تتابع الخوارج.
ولهذا أثر أن عبد الله بن سبأ ماذا قال؟ أوصى أتباع بإيه؟ أظهروا الطعن في الولاة. طب اثنين، أظهروا الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. بنخاف على البلد وبنخاف على الثروات وبنخاف على كذا وولي الأمر ما أدري إيه. هذا هو صنعت هؤلاء. نعم.
الأمر الثاني في هذه المسألة مسألة المظاهرات، من تلقفها ومن سوغها وروجها حسب علمي هم الرافضة. الرافضة هم من سلالة أصحاب ابن سبأ اليهودي
الذي أظهر الإسلام، وإنما هو منافق زنديق ليفسد على الناس دينه، كما فعل بولس، فإنه كان يهوديا أظهر النصرانية ليفسد على هؤلاء دينه. نعم.
الثاني من عوامل رواجها وتسويقها رعاع الناس وهمجهم الذين لا يرون السمع والطاعة للإمام إلا من خلال المطالب الدنيوية والمصالح النفعية.
عاوزين ناكل وهكذا، مظاهرات عشان ناكل. نعم.
وهؤلاء يستندون إلى منتسبين إلى العلم الشرعي، فقد شوهد بعضهم وهو يحمس المتظاهرين ويشجعهم بخطبة في ميادين قطر إسلامي. الثالث البعوث، فكثير من أفراد البعثات وفدوا إلى دول غربية كافرة أو شرقية إلى أوروبا وأمريكا أو روسيا، ظن ولاة أمرهم أنهم يعودون إليهم بعلوم تحتاجها الأمة كالطب والهندسة والرياضيات والكيمياء وعلم الجيولوجيا وغيرها، فعادوا مغسول الأدمغة من الدين منحرفين. سيطر عليهم هؤلاء فمسخوا أفكارهم حتى صاروا حربا على دولهم، وهؤلاء وأمثالهم حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه به النقل، بل متفق عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر الحديث فقال ورجل بايع إماما إنما يبايع من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يوف له. صدق رسول الله.
بعض الناس هكذا، إن الحاكم أعطاه وسع عليه يقول بالروح بالدم من يفديك يا فلان، طب وإذا منعه فإنه يؤلب الناس عليه وتظاهر عليه. ولهذا أكثر المتظاهرين، بل كل المتظاهرين، إنما شأنهم شأن دنيوي. طيب ومن جاءهم من أهل الديانة وكذا؟ منهج خارجي، يرون نزع اليد من السلطان ويرون غير حاكم شرعي. إنما أهل السنة والجماعة لهم النصح الحمد لله. ولهذا لا تجد عالما سلفيا على مر التاريخ قضى ثورة تمام إخواني؟ الثورات في العصر ده اللي بيسموه الربيع العربي، هتولي عالما قاد ثورة في بلد من بلاد المسلمين، لكن مين اللي قاد يا إخوان؟ الخوارج، أدى عبد المسعود، أدى حسان، أدى وحيد عبد السلام، أدى يعقوب، أدى محمد إسماعيل، أدى ياسر إبراهيم، كل هؤلاء واخدين ثورات، لكن رأينا عالما سلفيا يفعل هذا؟ الحمد لله أبدا. نعم نعم.
رحمه الله تعالى: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء مطالب دنيوية مصلحية فقط، ويدل لذلك شعاراتهم المرفوعة، فهي شعارات كفرية ضالة مضلة، ومنها الديمقراطية ورأي الشعب ورأي الشارع إلى غير ذلك. نريد حكما مدنيا، هذه الشعارات كذلك منها نريد حكما دستوريا، ولهذا فإن من مطالبهم تعديل الدستور، ومن مطالبهم إقالة الحكومة. وحاصل القول إن الحامل على المظاهرات التي يسمونها ثورات مطالب دنيوية وشعارات جاهلية نتيجة القياس الفاسد والعقل الضال.
وحتى لو كانت مطالب شرعية فإننا نقول لا يجوز أن طالب بمطالب شرعية بوسائل غير شرعية. طيب، ثم قالوا: ومن القواعد المقررة عند أهل الإسلام أن الشرع لا يأتي بما تحيل العقول السليمة، ولكن قد يأتي بما تحارف العقول، فيجب إذن التسليم لما تقال شرعا بآية من كتاب أو سنة. وهنا سؤالان: ماذا يصنع من ظلم ما ظلمه لا يستطيع الصبر عليه في حينه؟ طب يعمل إيه البديل؟ أنتم حرمتم المظاهرات، طب البديل؟ الجواب أن يشكو رئيسه المباشر أو أمير منطقة أو بلدته إلى من فوق. يعني ليه مسألة يا إخواني؟ إيه النصيحة؟ طيب، ما أعطي حقه يصبر. طيب، السؤال الثاني: ماذا يصنع أهل الفضل حينما يتجاوز الحاكم حدا ظلما وعسفا وتركب أمور منكرة منه أو من نوابه أو يشفي الساد في دولته، حاكم ظالم جائر، ماذا نصنع؟ الجواب: النصيحة سرا حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح ذي سلطان فليبيع علنية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى عليه، أدى ما عليه. تمام. طيب، هذا الحديث فيه فوائد: الأولى، السرية التامة في مناصحة الحاكم، ده في الأمر الخاص. طيب الثانية، أن نصيحة الحاكم على هذا الوجه الذي ضمن الحديث تبرئ التبعة أو تبرئ التبعة به. الفائدة الثالثة، أنه لا سبيل آخر يسلك في نصح الحكام غير ما تضمنه هذا الحديث. ولو كان ثمة سبيل آخر لبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه. والحديث الصحيح أخرجه أحمد بن أبي عاصم في السنة، صحيح مجموع طرقه. يبقى ماذا؟ يبقى ينصح له. طيب، في سبيل آخر الدعاء، إذا ما قبل هذه النصيحة أدعو له بالصلاح والمعافاة، عسى الله عز وجل أن يشرح صدره، فياكم يا أهل الكياسة والفطنة، ويا من يطلبون الرشد والهدى ويقصدون اتباع سبيل المؤمنين، ياكم بنيات الطريق، فإنها بئس الطريق. وعليكم بلجوم هذه السنة وترك ما عداها من الآراء والتي تحتها الشعارات الجاهلية والكفرية، فلن نجاة ولا عصمة إلا بسلوك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه الرسالة الحمد لله تبين لنا من خلالها منهج أهل السنة الجماعة في التعامل مع هذه القضية الحساسة، وهي مسألة الإمامة. وكما قلنا، هذه المسألة تكمن أهميتها في أنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالف في ذلك الخوارج وخالف في ذلك المعتزلة. الخوارج سواء الذين خرجوا بالسيف والسنان أو الخوارج القعدية الذين يزينون هذا. وكما قلنا لكم الحمد لله، لا رأينا عالما في ثورة فضلا أن يكون عالما خارجيا، فضلا أن يكون تابعيا، فضلا أن يكون صحابيا. فقبح الله من نسب إلى الصحابة مذهب الخوارج ونسب إلى التابعين منهج الخوارج. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.